باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقل وعليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم.
نعم هذه الترجمة معقودة للرد على أهل الذمة إذا سلموا, وأهل الذمة هم اليهود والنصارى سموا أهل الذمة لأن لهم ذمة عند المسلمين, وكذلك المستأمن من دخل بأمان دخل بعهد وكل ذمة, وكذلك غيرهم من الكفرة ومثل الرافضة وغيرهم من الكفرة. الرد عليهم أن تقول وعليك إذا كان واحد أو تقول وعليكم ولا تكمل, ترد عليه تحيته إن كانت تحية سليمة ردت عليه, وإن كانت أيضا وإن كانت غير سليمة فكذلك ترد عليه, تقبل من المسلمين ولا تقبل منهم. الواو للعطف قالوا عليكم يعني فهي تقبل, ولذا قال فإن تقبل منا ولا تقبل منهم. ذكر فيه مؤلف ثلاثة أحاديث, مثل أول حديث عائشة قال دخل رهط والرهط من ثلاثة رهط الجماعة من رهط من اليهود كأنهم يقوم من ثلاثة إلى تسعة على رسول الله فقال السلام عليك حلف لا السلام يعني الموت قال السلام عليك يدغمونها وكان يظهر أنه يقول السلام وهو السلام. قالت عائشة ففهمتها فقالت عليكم السلام واللعنة فقال الرسول مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأرض كله. قلت يا رسول أولا تسمع ما قالوا قال رسول الله قد قلت وعليكم. في الأخذ الأخر أولا تسمع ما قلت قد قلت عليكم يعني ردت عليهم تحية. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما قلوا أحدهم السلام عليك فقل وعليك. والحديث الثالث حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم. هذه الحديث الثالثة فيها أنه يرد على أهل الذمة إذا سلموا فيقول وعليكم أو يقول وعليك خير, يقول وعليكم كما في الحديث الأول والثاني أو يقول وعليك كما في الحديث الثاني. إذن إذا سلم أهل الذمة ماذا يرد عليهم؟ يقال وعليك أو يقال وعليكم. في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من رد السلام على أهل الذمة, فلهذا ترجم الكيفية ويؤيده الآية إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها, فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء إلا يكون أحسن منه. والحديث فيه تفرقة في الرد على المسلم والكافر, فالمسلم تقول عليكم السلام والكافر تقول عليك أو عليكم فقط ولا تكملها, يعني عليك يعني وعليك تحيته. ذكر بعضهم أن الرد قد اسمع على أهل الذمة فرض عين. نعم أو قوله باب كيف الرد,
قوله باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من رد السلام على أهل الذمة, فلذلك ترجم بالكيفية, ويؤيده قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء إن لم يكن أحسن منه كما تقدم تقريره. ودل الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافر. قال ابن بطال: قال قوم: رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من سلم عليك فرد عليه ولو كان مجوسيا. وبه قال الشعبي وقتادة: ومنع من ذلك مالك والجمهور. وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقا، فإن أراد منع الرد بالسلام، وإلا فأحاديث الباب ترد عليه.
الصواب أنه يرد عليهم، لكن تختلف الرد المسلمين. رد عليهم قال: وعليك وعليكم. وأما المسلم تقول: وعليك السلام. الكافر ترد عليه تقول: وعليك. لا تبتدئ بالسلام، لكن إذا سلم تقول: وعليك أو عليكم. عليك تحيتك نردها عليك. نعم. ها؟ ولو تأكدت. ما تأكد الكافر لو عليك. ترد عليه تحيتك. سواء سليمة ولا غير سليمة. شوف في آخر الحديث في آخر الشرح، واستدل بقوله: إذا سلم عليك الكتاب، بأنه لا يشرع المسلم ابتداء الكافر قبل آخر عشرة أسطر آخر الشرح. واستدل بقوله أو 12 سطر أو كذا. واستدل بقوله: إذا سلم عليكم الكتاب، لأنه لا يشرع السلام المسلم ابتداء الكافر بالسلام. حكاه الباجي عن عبد الوهاب قبل آخر الشرح 12 سطر 46 سطر. نعم. واستدل بقوله قبل الآخر
واستدل بقوله: إذا سلم عليكم أهل الكتاب، بأنه لا يشرع للمسلم ابتداء الكافر بالسلام. حكاه الباجي عن عبد الوهاب. قال الباجي: لأنه بين حكم الرد ولم يذكر حكم الابتداء. كذا قال ونقل ابن العربي عن مالك: لو ابتدى شخص بالسلام وهو يظنه مسلما فبان كافرا، كان ابن عمر يسترد منه سلامه.
يعني إذا سلم على كافر يظنه مسلم ثم تبين أنه مسلم، قال: رد علي سلامي، فرددت عليك سلامك، لا يستحق السلام. نعم.
وقال مالك: لا. قال ابن العربي: لأن الاسترداد حينئذ لا فائدة له، لأنه لم يحصل له منه شيء لكونه قصد السلام على المسلم. وقال غيره: له فائدة، وهو إعلام الكافر بأنه ليس أهلا للابتداء، ليس أهلا للابتداء بالسلام. قلت: ويتأكد إذا كان هناك من يخشى إنكاره لذلك أو اقتداؤه به، إذا كان الذي سلم ممن يقتدى به. واستدل به على أن هذا الرد خاص بالكفار، فلا يجزئ في الرد على المسلم. وقيل: إن أجاب بالواو أجزاء وإلا فلا. وقال ابن دقيق للعيد: أنه كاف في حصول معنى السلام، لا في امتثال الأمر في قوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكأنه أراد الذي بغير واو. وأما الذي بالواو فقد ورد في عدة أحاديث، منها في الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلام عليكم. فقال: وعليك ورحمة الله. وله في الأوسط عن سلمان: أتى رجلا فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك. قلت: لكن لما اشتهرت هذه الصيغة للرد على غير المسلم، ينبغي ترك جواب المسلم بها وإن كانت مجزئة في أصل الرد، والله أعلم.
نعم. قال هذا يقول: وعليكم، يرد على أهل الكتاب، وأما المسلم فإنه رد. نعم.
أصل عنك قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله: حتى وإن كان مجوسيا، يستفاد منه أن هذا غير خاص لأهل الكتاب، وإنما من عموم الكفار.
كل من سلم من الكتاب أو غيره كافر يقول: عليك، ولا تكملها. نعم.
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره.
وفق الله جميع التواصل. نعم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة قاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، قال فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، قال صاحبا يما نرى كتابا، قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب، قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله. قال صدق، فلا تقولوا له إلا خيرا. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه. قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره، ذكر فيه قصة حاطب وتجسسه على المسلمين وإخباره قريشا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة الكتاب لم يصلهم الكتاب، كتب كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير النبي إليهم، قال لهم فيه من حاطب إلى كذا، أما بعد فقال قد جاءكم رسول الله بجيش كالليل يسير كالسيل فخذوا حذركم. فجاء نزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليا والزبير وأبا مرثد الغنوي وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ وهي مكان، فإن بها امرأة من المشركين مع صحيفة من حاطب فأتوا به. فأدركوها فطلبوا منها الكتاب فأنكرت، هو الأمر قال قل أين الكتاب الذي معك؟ قال ما معي كتاب، أنكرت. فأناخوها، أناخوا الجمل وبحثوا في رحلها ما وجدوا كتاب، فلم يجدوا كتابا. قال علي، قال صاحبا يعني الزبير ومرتد ما وجدنا شيئا. قال صاحباي ما نرى كتابا. قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، يعني لأجردنك من الثياب ما فيها، لما تخرج الكتاب في اللفظ الآخر قال ما كذبنا ولا كذبنا، يعني ما كذبنا نحن ولا كذبنا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. فلما رأت الجد أحوت بيدها لحجتها حيث وضعته في شعرها في رأسها، عقدت عليه كتاب رأسها من عناية ثابت، فأخذت الكتاب فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي حاطب قال ما حملك حاطب على ما صنعت؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت، أردت أن أكون لي عند القوم يد يدفع الله به عن أهله وماله، وليس من أصحابك هناك إلا من له يدفع الله به عن أهله وماله. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، فلا تقولوا له إلا خيرا. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قد خان الله ورسوله المؤمن فدعني فأضرب عنقه. قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر، قال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. قال حديث فيه فوائد وأحكام منها الحكم الذي ترجم له المؤلف، فيه دليل لما ترجم له البخاري من النظر في كتاب الغيث التي يحذر على المسلمين منها دفعا للضرر على المسلمين. قال باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. هي في من الفوائد جواز النظر في كتاب الغيب التي يحذر على المسلمين منها دفعا للضرر على المسلمين. وإن كان النظر في كتاب الغيب ممنوع فهو مفسدة، لكن مفسدة ضرر المسلمين أعظم منها، فترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. فدلت على هذا القواعد الأخرى، القواعد كقول يا رسول الله لولا قولك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. فعندنا مفسدتان الآن، مفسدة النظر في كتاب الغيب، لا يجوز أن ننظر في كتاب غيره هذا سر، والمفسدة الثانية الضرر على المسلمين. أيهما أعظم؟ في مفسدة صغرى ومفسدة كبرى. المفسدة الصغرى النظر في كتاب الغيب، والمفسدة الكبرى ضرر المسلمين. فنرتكب النظر في المفسدة الصغرى وهي النظر في كتاب الغيب لدفع المفسدة الكبرى وهي الضرر، دفع الضرر على المسلمين. القاعدة إذا اجتمع مفسدتان صغرى وكبرى لا يمكن تركهما ترتكب الصغرى لدفع الكبرى، وإذا اجتمع مصلحتان لا يمكن فعلهما تفعل المصلحة الكبرى وتترك المصلحة الصغرى. ففيه دليل على جواز النظر في كتاب الغيب التي يحذر على المسلمين منها دفع للضرر على المسلمين، لأن النظر في كتاب الغيب وإن كان ممنوعا ومفسدة إلا أن مفسدة ضرر المسلمين أعظم منها، فترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. وأنزل الله في حاطب كما في الحديث الآخر سورة المتحنة، صدر سورة المتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وفي آخر السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وفيما الفوائد أن حاطب بن أبي بتعة تجسس على المسلمين متأولا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عذره، لأن حاطب تجسس على المسلمين متأولا. ما هو تأويله؟ قال أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. قال وأما أصحابك لهم قرابات. أما في اللفظ الآخر إن كنت رجلا ملصقا في قريش وليس لي أحد أهل ولا مال، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وأما من كان عندك من أصحابك فلهم قرابات. إذن فيها أن حاطب لما تجسس على المسلمين متأولا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عذره، ولولا تأويله وشهده بدرا استحق القتل، لأن الجاسوس يقتل في صح قول العلماء. لولا تأويله وشهوده بدرا استحق القتل، لأن الجاسوس يقتل في صح قول العلماء. وقال آخر من أهل العلم لا يقتل الجاسوس المسلم، قال آخر من أهل العلم لا يقتل الجاسوس المسلم وإنما يقتل الجاسوس الكافر. والصواب كما قال المقيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة خاصة في عدم قتل حاطب وهي شهوده بدرا، وترك العلة العامة وهي الإسلام، فدل على أن المانع من القتل هي العلة الخاصة، يعني العلة خاصة وعلة عامة. العلة العامة الإسلام، ليس المانع له الإسلام، ليس المانع. الرسول علل بالعلة الخاصة، قال وما يدرك لعله اطلع على أهل بدر، علل بشهوده بدرا، ذكر علة خاصة في عدم قتل حاطب ويشهد بدرا، وترك العلة العامة وهي الإسلام، دل على أن المانع من القتل هي العلة الخاصة، يشهد بدرا وكونه متأول وقد صدق في تأويله. وفيه أن حاطب ارتكب كبيرة في التجسس على المسلمين، ولهذا نهاه الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. وفي دليل على أن الصحابة ليسوا معصومين من الكبائر ولا من الصغائر، قد يقع بالواحد من الكبيرة حتى أهل بدر، لكن أهل بدر يسددون ويوفقون إما للتوبة أو لعمل صالح أو لمصائب تكفر بها للخطيئة. المعصوم من الكبائر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، المعصوم من الشرك من الكبائر، أما الواحد من الصحابة فليس معصوما من الكبائر. وقع هذه وقعة كبيرة، وقعت من حاطب، لكنه متأول، ولكن الله يغفر له ويوفقه لعمل الصالح لكونهم شهد بدرا. وفي الشهادة لأهل بدر بالجنة، من فوائد الشهادة لأهل بدر بالجنة، وكذلك الشهادة لأهل بيعة الرضوان بالجنة، لحديث مسلم عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. وللآية الكريمة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله قال الله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاته فيقال الله أعلم أو لا أدري إذا سئل. وفي فضل عمر لما قال له ذلك دمعت عينا عمر رضي الله عنه. ومن تأول مثل تأويل حاطب هل ينفعه؟ نعم، من تأول مثل تأويله نفعه ذلك عند بعض العلماء، فلا يقتل الجاسوس المسلم، ولا يفعه عند آخرين وهو الصواب، بل يقتل. يعني تجسس يقتل، مثل فيه خلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية، منهم قال يقتل ومنهم قال لا يقتل، والصواب أنه يقتل الجاسوس في تجسسه. وأما المانع من قتل حاطب شهوده بدر وصدقه في التأويل. وفي الحديث من الفوائد هتك ستر الذنب، وفيه كشف المرأة العاصية، هذه المرأة قال لا أجردنك من الثياب ولا يمكن عليه النبي. وفيه جواز النظر في كتاب من كان متهما على المسلمين، وأنه لا حرمة لمن كان متهما في ذلك. وفيه من الفوائد جواز النظر إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يوجد بد من النظر إليها، فإذا احتاج المرأة إلى النظر كان يحتاج الإنسان إلى إنقاذها مثلا من غرق أو من حريق أو علاج الضرورة عند طبيب لا يوجد طبيبة مسلمة لا يوجد طبيبة واضطرت إلى العلاج فلا بأس ولو كان يعالجها رجل للضرورة. وفيه من الفوائد جواز الرمي بالنفاق أو الكفر متأولا لا للهوى، فإن عمر رمى حاطب بالنفاق قال دعني أضرب فلأضرب عنق هذا المنافق ولم يكن عنه نفسه، لأنه قاله متأولا على الهوى. أما من رمى بالنفاق أو الكفر للهوى فهذا عليه الوعيد الشديد، كما في الحديث الآخر إذا قال رجل أخي يا كافر فقد باء به أحدهما، هذا إذا رماه للهوى الشحنة، إذا رماه للهوى الشحنة هذا هو عليه الوعيد الشديد، قال يا منافق أو يا كافر، هذا كما جاء في الحديث إذا قال رجل أخي يا كافر فقد باء به أحدهما. أما إذا رماه بالكفر أو النفاق متأولا غيره وإنكارا عليه فلا يشمله هذا الوعيد، كما فعل عمر قال دعني فلأضرب عنق هذا المنافق متأول غيرة لدين الله، وكما قال أسيد بن حضير سعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين. وهي كما سبق أن واحد من أهل بدر ومن الصحابة ليس معصوم من كبائر الذنوب ومن الصغائر، هذه لكنه يوفق العمل الصالح. وقوله اعملوا ما شئتم ليس إذنا لهم بالمعاصي، ولكن المعنى أن الله تعالى يسددهم ويوفقهم إذا وقعوا في شيء من الكبائر، يوفقوا للتوبة أو لعمل صالح حسنات ماحية أو لمصائب. نعم، ها؟ على جوايز؟ وش وجه الدلالة؟ من أين أخذ؟ حاطب ضرب المسلمين؟ عانى المسلمين؟ ما؟ كتاب كتبه الكفار تجسس على المسلمين، ما في أن عانى على مسلمين أخر حتى يستدل به. فالدليل مخالف الدعوة شيء والدليل شيء آخر. تقول استدل به على إيش؟ على الإعانة على المسلمين، عانة الكفار على المسلمين، وهل حاطب عانى الكفار على المسلمين وإلا تجسس على المسلمين؟ تجسس، ما في دلة. نعم، إيه هذا العلة الخاصة، هذه العلة الخاصة هي المنعة، ما علل بالعلة العامة، ما قال لي أنه مسلم، فدل على أنه مسلم إذا تجسس يقتل. حد لا، الرسول ذكر علتين، أنه متأول وشهد بدر، ولا تجد علتان في غير حاضر، ما يمكن سجدة في غير الحظ. والله تعالى أنزل هذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء، تحذير المؤمنين أن يفعلوا مثل فعل حاطب، لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم، هذا تحذير للمؤمنين، وإلا فعل حاطب انتهى، تحذير لهم أن يفعلوا مثل فعله. نعم.
باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد.
هذه الترجمة كيف يكتب إلى أهل الكتاب، يعني هل يبدأ بنفسه يقول من فلان إلى كذا؟ ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة هرقل لما أرسل إليه وكان كافرا في ذلك الوقت في نفر من قريش وكانوا تجارا، ذكر الحقيقة ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى أما بعد. والروم نصارى فهم من أهل الكتاب، وفيه أنه يكتب إلى أهل الكتاب من فلان إلى فلان أو إلى أهل كذا، فيبدأ بنفسه فيقول من فلان إلى فلان، وفيه أنه أن السلام يكون بالسلام المقيد المطلق، يقول السلام على من اتبع الهدى أو السلام على من تمسك بالحق. أما إذا كتب المسلمين فبالسلام المطلق، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيه جواز المكاتبة إلى أهل الكتاب عند الحاجة، وفيها تقريب اسم الكاتب على المكتوب، يقول من فلان إلى فلان، وإن قدم اسم المكتوب فلا حرج كما سيأتي، يقول من فلان إلى فلان، وإن كتب إلى فلان وكتب اسم فلان فلا حرج. وفي مشروع قال أما بعد كتابة الكتاب وفي الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب، ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب وأنه لا حرج. نعم.
باب بمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان.
هذا الترجمة بمن يبدأ في الكتاب، هل يبدأ بنفسه أو بالمكتوب إليه، فيقول من فلان إلى فلان، أو يبدأ بالمكتوب إليه يقول فلان حضرة فلان أو سعادة فلان أو إلى فلان. ذكر فيه الأثر المعلق عن أبي هريرة في قصة الإسرائيلي من بني إسرائيل الذي هو قصة طويلة اختصر المؤلف، وأن رجلا من بني إسرائيل طلب من رجل أن يقرضه 1000 فقال ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا، فقال رضيت فأعطاه 1000 ثم سافر لتجارة وركب البحر، ووعده بأن يأتي بحدد الدين بأن يأتي في وقت محدد يقضيه دينه. فلما جاء وقت محدد وهو مسافر ركب البحر طلب سفينة فلم يجد، صار يتردد ولم يجد، فلما لم يجد أخذ خشبة فنجرها ودخل وكتب ووضع فيها 1000 دينار والصحيفة إلى صاحبه، وقال اللهم إني طلبت من فلان دينا فأعطاني، وطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، وقال طلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وإني طلبت مركبا فلم أجد وضع فيها الخشبة وزججها وألقاها في البحر وقال الله أني أستودعتكها، فأخذها الموج يسير هذه الخشبة حتى وصلت إلى الساحل، وكان صاحبه يترقبه لما تأخر عليه كل يوم يأتي إلى الساحل يقول لعله يأتي صاحبي، فلما كان في يوم من الأيام لم ينتظره فلم يأتي فوجد الخشبة قال لعلي أخذ هذه الخشبة يكون حطب لأهلي، فأخذها فكسرها فوجد الصحيفة والـ1000 دينار، ثم بعد ذلك وجد مركبا صاحبه فجاء إليه وجاء بـ1000 درهم وقال خذ يا أخي 1000 درهم ما وجدت مركب، أنا أعتذر إليك لم أجد مركب. فقال هل بعثت بشيء؟ هل أرسلت شيئا؟ ما قال إني أرسلت كذا، ما ظن أنه تأتي. قال يا أخي أقول لك ما وجدت مركبا. قال هل بعثت شيئا؟ ثم قال له إن الألف التي أرسلتها في الخشبة قد أوصلها الله. وهذا يدل على أن بني إسرائيل فيهم أخيار وفيهم أهل ورع، كما قال الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. لكن هذا في شريعتهم، لكن في شريعتهم لا يجوز لإنسان أن يعمل هكذا ولا أن يفرط، يكون سبب معذور إذا ما وجد يكون معذور الحمد لله، لكن هذا من حرصه الشديد وحرصه على الوفاء بالعهد في الوقت المحدد لم يجده، فجر خشبة ووضع فيها 1000 دينار وصحيفة وسججها ثم ألقاها في البحر. والشاهد أن قوله كتب إلى صحيفة من فلان إلى فلان، ففيه أنه كتب بدأ بنفسه، فيه الكاتب يبدأ بنفسه ويقول من فلان إلى فلان، هذا هو السنة والأفضل، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل، وكما في هذا الحديث، وهذا في شرع من قبلنا، لكن لم ينكر بل سيق مساق المدح لفاعله، هذا وجه الدلالة. وإن كان بني إسرائيل في شرع من قبلنا إلا أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بمخالفته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق المدح لفاعله، فدل على أنه الأولى أن يكتب من فلان إلى فلان. فإن بدأ بالمكتوب إليه كما فعل زيد بن ثابت في كتابه لمعاوية وكما فعل ابن عمر فلا بأس كما قال مالك لا بأس به. وقال هو كما لو أوسع له في المجلس، لا سيما إذا خشي أن يقع في نفس المكتوب إليه شيء إذا بدأ بنفسه. بعض الناس إذا قلت من فلان يقع في نفس شيء، فلا حرج أن تكتب سعادة فلان كما هو أو إلى فلان أو فضيلة فلان ثم تكتب نفسه في الآخر، وإن بدأ بنفسه فهو الأولى. وفي الحديث إثبات كرامات الأولياء، هذه كرامة لهذا الرجل أن يكونه وضع 1000 درهم في خشبة وألقاها في البحر ووصلت إلى صاحبه، هذه من كرامة الأولياء. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك.
قال لقد حكمت بحكم الملك هو الله سبحانه وتعالى، وفي اللفظ الآخر لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة فوق 7 سماوات. الملك من أسماء الله سبحانه، الملك القدوس قال من أسماء مشتركة، وقال الملك ائتوني به ومن أسماء الله الملك القدوس. قال أبو عبد الله هو البخاري أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد، الوليد الشيخ البخاري، من قول أبي سعيد إلى حكمك، يعني كأنه أفهم بعض أصحابه إلى قوله إلى حكمك. وهذه الترجمة معقودة لبيان حكم القيام للقاعد، حكم القيام حكم قيام القاعد للداخل إذا دخل شخص فهل يقوم له الجالس، هذه الترجمة معقودة لهذا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، ذكر فيه حديث أبي سعيد أن أهل قريظة لما نقضوا العهد نزلوا على حكم سعد فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقال قوموا إلى سيدكم وهم جالسون فقاموا أو قال خيركم. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم القاعد، حكم قيام القاعد للداخل إذا دخل شخص وقام له فما الحكم. الذي دلت عليه النصوص أن قيام القاعد للداخل على 3 حالات. الحالة الأولى أن يقوم على رأسه وهو جالس تعظيما له لا حراسة، أن يقوم على رأسه وهو جالس تعظيما له لا حراسة، فهذا محرم وهو فعل الأعاجم على ملوكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه وهم يصلون خلفه قياما أشار إليهم أن يجلسوا، وقال لهم كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقفون على رؤوسهم وهم جلوس، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، مثل ما يفعل بعض الناس يقف يصب القهوة يقف والناس جالسين على الكراسي، هذا ينبغي أن يقال اجلس، إذا كان يصب لا بأس لكن واقف يصب الشاي أو يصب ويجلس 5 دقائق وواقف وقف على رؤوسه، هذا ما ينبغي، يعني يقال اجلس اجلس إذا احتاج أحد يصب له تقوم تصب له، أما يكون جالس والناس بعضهم يمكن يشرب الشاي 10 دقائق والبيع له معه ووقف على رؤوسه، هذا يصف عليه وقف على رؤوسه ولو لا لا قد يقال قال الاحترام الاحترام تعظيم لهم يصب لهم تعظيم التعظيم قد يقال هذا تعظيم في معنى التعظيم فلا ينبغي، ينبغي له أن يجلس. الحالة الثانية أن يقوموا إذا دخل ثم يجلسون وإذا خرج قاموا، فيقومون لدخوله ويقومون لخروجه باب الاحترام، إذا دخل شخص قاموا وجلس وإذا جلس قعدوا وإذا أراد أن يخرج قاموا وإذا خرج جلسوا، فهم يقومون لدخوله ويقومون لخروجه، هذا محرم وفيه الوعيد المذكور في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. الحالة الثالثة أن يقوموا للسلام عليه كما في هذا الحديث قوموا لسيدكم سلمون عليه، قوموا لسيدكم وسعد بن معاذ، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قامت إليه فاطمة رضي الله عنها وسلمت عليه وقبلته، وإذا دخل قام إليها وسلم عليها وقبلها، فهذا القيام للسلام لا بأس به. فتكون الحالة ثلاث: القيام للسلام عليه لا بأس به، القيام لدخوله والقيام لخروجه تعظيما له ممنوع. القيام على رأسه تعظيما له وهو يأكل أو جالس لا للحراسة فهذا محرم وأشدها كما تفعل العاجم. أما إذا كان الحراسة فلا بأس، كما كان المغيرة بن شعبة في حينما كان يكتب الصلح في صلح الحديبية وكان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، وكان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الواحد منهم يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه المغيرة بنعل السيف ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحراسة. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله قوموا إلى سيدكم، فهل يجوز قول السيد وقال فلان السيد؟ ذكر العلامة القيم رحمه في بدائع الفوائد الخلافة، قال اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم وهو منقول عن مالك، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، ولما قال أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، وجوزه قوم واحتجوا بهذا الحديث قوموا إلى سيدكم. إذن في خلاف، والصواب التفصيل. من العلماء من قال لا يجوز إطلاق السيد على البشر، استدلوا بحديث لما السيد الله لما قيل نقول أنت سيدنا قال السيد الله، وقول الثاني أنه يجوز، واستدلوا بهذا الحديث قوموا إلى سيدكم. والأرجح التفصيل وهو أنه إذا أضيف قولوا سيدكم جواز قول سيدكم أو سيد بني فلان بالإضافة كما في هذا الحديث أو سيد بني فلان، فبالإضافة لا بأس، سيد فلان سيدكم. والمنع إذا أن يواجه به الإنسان ويقول أنت السيد لما يخشى من العجب والكبر والتعاظم، فلا يواجه الإنسان بالسيد ولا يقال يا سيد أنت سيدنا. أما الإخبار عن الشخص بأنه سيد بني فلان بالإضافة أو قوموا إلى سيدكم وهو غائب فلا بأس. أما المواجهة الشخص قال يا سيد أو أنت سيد فينبغي ترك هذا لما يخشى من العجب والتعاظم، وكثير من الناس يخالف هذا، تجد بعض الناس يخاطب الناس يقول يا سيد كل ما قال يا سيد، أو يكتب في الخطابات أو في الإشعارات في الأسناد السيد فلان بن فلان، هذا غلط لما يشترى كلمة السيد فلان بن فلان، هذه تكتب في إيش في الأساليب المطلوب من السيد فلان كذا وكذا، هذا غلط، مواجهة الشخص بهذا غلط، هذا هو المنهي عنه. لكن إذا قيل فلان سيد بني فلان فلان سيد القبيلة فلا لا بأس بالإضافة ولا يواجه به الشخص. أما أن يواجه الشخص إنسان قال السيد فهذا تركه أولى وأحوط خشية مما يفضي إليه من العجب والزهو. تيمنا لا ترك هذا الأولى تركه، ينبغي تركها الأفضل تركها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السيد قال السيد الله، وينبغي لما قيل له السيد أن يقول مثل ما قال الرسول قال السيد الله. نعم هذا مسألة ثانية، هذا يجتمع مسألة ثانية، ينظر الكبرى والصغرى، يعني ترتب المسألة أكبر فتترك المسألة الصغرى إلى في الكبرى، يخشى عليه أنه يحصل عليه ضرر في نفسه أو أهله أو ماله أو يسجن، على وجد مسألة أخرى أكبر. نعم لا إذا دخل تقوم تسلم عليه لا بأس، تجلسه لا بأس، وإذا خرج كذلك إذا تذهب معه لا بأس ترجعه. الممنوع مثل ما يفعل بعض الناس بعض المجالس بعض العظماء وغيرهم، إذا جاء شخص قام تعظيم فإذا جلس جلس، فإذا قام يخرج قام وهو في مكانه، فإذا ذهب جلس. أما كونك تقوم إلى تستقبله أو تقوم إلى تودعه تخرج معه تودعه لا بأس، هذا السلام سلم عليه في الذهاب وسلم عليه في تودعه في الذهاب. الممنوع أن تقوم جالسه ويقوم ويخرج وان جالس في مكانه تقوم وتجلس تعظيما له، هذا الممنوع. هذا مثل ما سبق، هذا إذا وجد مسجد كبرى أكبر منها فترتك المسجد الصغرى لدفع الكبرى القاعدة.
باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب.
نعم، هذه ترجمة المصافحة، والمصافحة هي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد، سمت المصافحة لما فيها من الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد. ذكر أثر معلقا قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي، وهذا وصله المؤلف رحمه الله كما سبق وهو أصح حديث التشهد، قال علمني رسول الله التشهد كفي بين كفي التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. يقول كفي بين كفي هذا من المبالغة في الاحتفاء به، كفه بين كفيه من المبالغة في الاحتفاء به، كما يفعل بعض الناس يضع يده فوق يده ثم يضع يده الثاني عليها من الاحتفاء. ثم ذكر الأثر الثاني المعلق قال وقال كعب المالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طرحة بن عبدالله يهرول حتى صافحني وهنأني. تكملة الحديث فما زلت أعرف ذلك له، فما زلت أعرف ذلك له، هذا دليل على أن النفوس تتأثر، يعني ما صافح غير طرحة بن عبدالله فلم ينساها كعب له. وقصة طويلة قصة كعب حينما تخلف على غزوة تبوك وتاب الله عليه، فيه أنه لما نزلت توبته قام إلى طرحة بن عبدالله يهرول حتى صافحه وهنأه، قال فعرف ذلك، قال فما زلت أعرف ذلك له، والشاهد قال حتى صافحني، ففي مشروعية المصافحة. ثم ذكر حديث أنس رواية قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. والمصافحة فيها تأكيد الأخوة والمحبة، في مشروعية المصافحة، يسلم الإنسان على أخيه ويصافحه. والثالث الأثر الثالث أو الحديث الثالث عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، وهو آخذ بيده، آخذ بيده، الأخذ بيد يحتمل مصافحة ويحتمل الأخذ بيد، قد يكون مصافحة وقد لا يكون مصافحة. ذكر ابن بطال المشروح البغوي يقول المصافحة حسنة عند عامة العلماء واستحبها مالك بعد أن كرهها، وقال النووي المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي، وقال النووي تخصيص المصافحة بما بعد صلاة الصبح والعصر من البدع، وقال أصل المصافحة سنة، وقال يستثنى من عموم الأمر المصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن فلا يصافح. ذكر الحافظ وجه إدخال هذا الحديث المصافحة أن الأخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالبا، ولهذا أفردها بترجمة. وقال ابن عبد البر روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة، وذهب إلى هذا السحنون وجماعة. وقد جاء عن مالك جواز المصافحة وهو الذي يدل عليه الصنيع، وعلى جوازه جماعة العلماء سلفا وخلفا، الصواب أنها سنة، هذه الحديث تدل على أن المصافحة سنة تقوي الأخوة والمحبة. ولهذا قال أنس لما سأل قتادة أكانت المصافحة في أصحاب النبي؟ قال نعم. وفي أثر آخر أن أنس أنه قال كان أصحاب الرسول إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. في قصة أيضا طلحة بن عبيد الله حينما هرول وصافح كعب ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنها سنة مستحبة. نعم، ستأتي المعانقة في الترجمة بعد هذه. نعم، مصافحة بعد الصلاة بدعة، ما الأصل هذا؟ بعد الصلاة مباشرة كما يفعل بعض الناس، بعد الصلاة مباشرة يمددها على اليمين وعلى الشمال، هذا بدعة. نعم، هذه ستأتي في المعانقة، ستأتي الترجمة بعد هذه في المعانقة تأتي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الاستدلال من صحيحه باب الأخذ باليد، وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا تكلم الأخذ باليد، قال وصاف حماد بن زيد بن مبارك بيديه. هل هناك فرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة؟ الترجمة السابقة مصافعة وهنا الأخذ باليد. نعم
الأول عام
ها؟ نعم يعني المصافعة هي لمدة يصافحه، تلاقي الصفحة صفحة اليد صفحة اليد صافحه للسلام. والأخذ بيده قد يأخذ بيده بطرف مثل أصابعه ويذهب به، فقد تكون الأخذ باليد قد يكون مصافحة وقد لا يكون مصافحة. فالمصافحة أخذ باليد نعم، والأخذ باليد قد يكون مصافحة وقد لا يكون مصافحة. كل مصافحة فهي أخذ باليد، وليس كل أخذ باليد يكون مصافحة. صافح حماد بن زيد المبارك بيديه، صافحه بكلتا يديه. ذكر حديث عبد الله بن مسعود هو أصح حديث التشهد، قال علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه، هذا هو الشاهد، كفي بين كفيه، هذا في أخذ باليد، أخذ باليد كف بين كفيه يعني أخذ بيده، فهذا وجه الدلالة، وكفي بين كفيه دل على جواز الأخذ باليد للحاجة، قد يكون هناك حاجة يأخذ بيده ويذهب به ويكلمه. شو قالوا في آخر قال ابن بطال الأخذ باليد هو حكم ذكر تقبيل اليد، يعني هل تقبيل اليد مباح الأخذ باليد وتقبيل اليد؟ في خلاف من العلماء من أجاز تقبيل اليد ومنهم من منعها، ومن ذلك ابن الوردي شد السيادة قال أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، قطع اليد أحب له من تقبيلها. ومنهم من أجازها، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل يديه بقى. حديث من ذلك اليهود الذي قبل يديه ورجليه وقال أشهد إنك نبي. أشوف كلام بطال في قبل آخر الصفحة التصوير، قال ابن بطال أخذ باليد،
قال ابن بطال أخذ باليد هو مبالغة المصافحة وذلك مستحب عند العلماء، وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه، وأجاز آخرون واحتجوا بما روي عن عمر أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون، فقال بل أنتم العكارون، أنا فئة المؤمنين، قال فقبلنا يده، قال وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم، ذكره الأبهري، وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه، قال أبهري وإنما كرها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم، وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. قال ابن بطال وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه أن يهودين أتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات الحديث وفي آخره فقبل يده ورجله. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قلت حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفرد أبو داود.
قال النووي في آخر السطر الأخير قبل السطر الأخير قال النووي تقبيل يد الرجل،
قال النووي تقبيل يد الرجل زهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. وقال أبو سعيد المتولي لا يجوز،
لا يجوز تقبيل. ونقرب الله أنه إذا كان مثل تقبيل شيء قليل في مواضع خاصة، كان تقبيل مثل الأبوين مثل أو لعالم كبير أو ما أشبه ذلك أو لرئيس يقتصر على هذا، وإلا فالأصل أن يكون الأولى أن يكون التقبيل للرأس قبل الرأس، أما غيره فينبغي أن يقلل من هذا، ما يقبل كل واحد، لكن لو صار اقتصر التقبيل على والد على الوالد أو على الكبير أو العظيم أو الرئيس أو ما أشبه ذلك أو الداعية الكبير، لعل هذا يكون يعني فيه جمع بين الأثر، هذا فتكون التقبيلات فيها أقوى، فيها من العلماء من منعها ومنهم من أجازها، كان ما استوفى، قال أبو سعيد المتولي لا يجوز. هناك غيرها أيضا من منعها، منهم من منعها ومنهم من أجازها، وهذه الأثار فيها أثار كثيرة تدل على الجواز، ولعل الأولى عدم الإكثار منها، تكون قليل في حالات خاصة. نعم لا الأولى المعانقة، الأولى في هذا يكون معانقة، تكفي المعانقة. نعم ما أعرف في هذا الشيء. نعم
باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن عليا يعني ابن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا.
أمرناه يعني طلبنا أمره، أمرناه بالمد
صلى الله عليه. وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. قال علي والله لئن سألناها رسول الله.
فرق بينهم، أمرناه يعني تأمر عليه، أما أمرناه يعني طلبنا أمره، طلبنا أمره على غيرنا.
نعم أحسن الله عليك. قال علي والله لئن سألناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا.
نعم هذه الترجمة للمعانقة، وقول الرجل كيف أصبح. المعانقة المخالفة بين الأعناق، المعانقة هي المخالفة بين الأعناق، ويكون المعانقة عند القدوم من السفر وعند طول الغيبة، كما جاء عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا، وإذا تلاقوا تصافحوا، إذا تلاقوا في البلد تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فالمعانقة هي المخالفة بين الأعناق، ويكون عند القدوم من السفر، وبعضهم ألحق طول الغيبة، طول الغيبة أيضا ألحقت بالسفر. أما ما اعتاده الناس من المعانقة عند التعزية وعند التهنئة بالزواج وفي العيدين فلا أصل له، ينبغي التنبيه عليه. فالعتاد العامة الآن عند التعزية معانقة، تعانقه أحسن الله عزاك، أحسن الله عزاك صافحة مصافحة، أحسن الله عزاك بدون معانقة. وكذلك المتزوج يعانق، يعانقونه ويهنونه صافحة المتزوج، بارك الله لكم وجمع بينكم بخير مصافحة. وكذلك في العيدين، عيدين يخرجون سواء وصلوا العيد، فإذا صلوا العيد صلى العيد تعانقوا، كل واحد يعانق الآخر تهنئة بالعيد، وهم خرجوا جميعا صلى بعضهم بجوار بعض، فإذا سلم تعانقه، فالتعانق في المعانقة في التعزية والتهنئة بالزواج وعند العيدين لا أصل له، إنما المعانقة عند القدوم من السفر والحق بعضهم طول الغيبة. نعم لا ولا عادة لا، معانقة سنة، سنة على قدر من السفر، ففعلوها في غير وقتها. ذكر مؤلف حديث عبد الله بن عباس أخبر أن علي رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. هذا هو الشاهد في جواز قول الرجل لصاحبه كيف أصبح، ترجمة باب المعانقة، وقول الرجل كيف أصبح في جواز قول الرجل لصاحبه كيف أصبحت، ومثله كيف حالك، ومثل السؤال عن أولاده لا بأس بعد السلام، وكيف حالك كيف أصبح، كيف أمسك كيف حال أولادك. فأخذ بيده العباس بيد علي فقال ألا تراه أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يعني تحت أمرة غيرك، إذا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم تولى غير الرسول صرت تحت أمرة غيرك. يعني أخذ بيده وقال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجهه، وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، وبعد ذلك يتولى غيره وتكون عبد العصا تحت أمرة غيرك، فاذهب بنا إلى رسول الله فنسأله في من يكون الأمر، يعني الخلافة، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. إن كانت الخلافة فينا في بني عبد المطلب عرفنا، وإن كانت في غيرنا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم نطلب أمره على من يكون خليفة يحسن إلينا، إن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا، يعني نطلب أمره أن يوصي بنا الخليفة. إن كانت خلافة فينا هذا الأمر خلافة عرفنا، وإن كانت في غيرنا نطلب أمره أن يوصي علينا. قال علي والله لئن سألناه، يقول القائل العباس يقول لابن أخي علي، قال علي والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله أبدا. فامتنع علي. هل ذكرت المعانقة في الباب؟ ما ذكرت، ولهذا اعترض ابن بطال، قال ابن بطال عن المهلب ترجم للمعانقة ولم يذكرها في الباء، وإنما أراد أن يدخل فيه، أراد أن يدخل فيه معانقة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن الحديث الذي تقدم، فلم يكن يعني على شرطه. قال الحافظ الذي يظهر أنه أراد ما أخرجه في الأدب المفرد، فإنه ترجم فيه باب المعانقة، وأورد في حديث جابر أنه بلغه حديث عن رجل من الصحابة قال فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام إلى عبد الله بن أنيس فبعثت إليه فخرج فاعتنقني واعتنقته. وفي قصة جابر قال البخاري ورحل جابر لعبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد، اشترى بعيرا لهذه المهمة، بعير لهذه المهمة، وركب من المدينة إلى الشام مسافة شهر في طلب حديث واحد، كانت المسافة شهر على الإبل. فلما وصل ودق عليه الباب وخرج إليه الباب قال له قل جابر بالباب، فخرج إليه عبد الله بن أنيس فاعتنق تعانق، وهذا هو الشاهد. ثم قال حديث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظالم فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن يبلغني، فحدث بالحديث. شوف في الصفحة 50 كلام في المعانقة، في قبل المطال فيه حديث أنس، وقد ورد في المعانقة أيضا حديث أبي ذر قبل 4 أسطر 5 أسطر، وقد ورد معنا حديث أبي ذر أخرجه أحمد وأبو داود قبل قال أبو البطال 6 أسطر.
وقد ورد في المعانقة أيضا حديث أبي ذر أخرجه أحمد وأبو داود من طريق رجل من عنزة لم يسم قال قلت لأبي ذر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني. وبعث لي ذات يوم فلم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته على سريره فالتزمني، فكانت أجود وأجود ورجال وثقات.
أجود من المعانقة حزبه ضمه إلى صدره. نعم.
إلا هذا الرجل المبهم. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا.
يعني الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا، السنة كل ما قد تصافحوا باليد، وإذا قدم من سفر تعانقوا، فالمعانقة القدم من السفر. نعم.
وله في الكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أصحابه لم يصافهم حتى يسلم عليهم. قال ابن بطال اختلف الناس في المعانقة فكرهها مالك وأجازها ابن عيينة، ثم ساق قصتهما في ذلك من طريق سعيد بن إسحاق وهو مجهول عن علي بن يونس الليثي المدني وهو كذلك. وخرج ابن عساكر في ترجمة جعفر من تاريخه من وجه آخر عن علي بن يونس قال استأذن سفيان بن عيينة على مالك فأذن له فقال السلام عليكم فردوا عليه، ثم قال السلام خاص وعام، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، فقال عليك السلام يا أبا محمد ورحمة الله وبركاته، ثم قال لولا أنها بدعة لعانقتك، قال قد عانق من هو خير منك، قال جعفر قال نعم، قال ذاك خاص، قال ما عمه يعمنا. ثم ساق سفيان الحديث عن علي بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم جعفر من الحبشة اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال الذهبي في الميزان هذه الحكاية باطلة وإسنادها مظلم. قلت والمحفوظ ابن عيينة بغير هذا الإسناد، فأخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن أجلح عن الشعبي أن جعفرا لما قدم تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جعفرا بين عينيه. وأخرج بغوي في معجم الصحابة من حديث عائشة لما قدم جعفر استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه، وسنده موصول لكن في سنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف. وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. قال الترمذي حديث حسن. وأخرج قاسم بن أصبغ عن ابن الهيثم بن التيهان أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فاعتنقه وقبله وسنده ضعيف. قال المهلب في أخذ العباس بيد علي جواز المصافحة والسؤال عن حال العلي كيف أصبح، وفيه جواز اليمين على غلبة الظن، وفيه أن الخلاف
قال والله بعد 30 عبد العصر قال والله حلف اليمين على غلبة الظن. نعم.
وفيه أن الخلافة لم تذكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أصلا، لأن العباس حلف أنه يصير مأمورا لا آمرا،
حلف أنه بأثاث يصير مأمورا لا آمرا. هذا في الرد على الشيعة الذي يقول الخلافة في علي، هذا يدل على أن مسكوت عن علي وأن علي ما عنده علم بالخلافة، ولهذا قال لها عباس ستكون بعد 3 عبد العصا يعني مأمورا. نعم.
لأن العباس حلف أنه يصير مأمورا لا آمرا لما كان يعرف من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى غيره. وفي سكوت علي دليل على علم علي بما قال عباس. قال: وأما قول علي لو صرح النبي صلى الله عليه وسلم بصرف عن بني عبد المطلب لم يمكنهم أحد بعده منها فليس كما ظن، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقيل له: لو أمرت عمر فامتنع، ثم لم يمنع ذلك عمر من ولايتها بعد ذلك. قلت: وهو كلام من لا يفهم مراد علي. وقد قدمت في شرح الحديث في الوفاة النبوية بيان مراده، وحاصله أنه إنما خشي أن يكون منع النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الخلافة حجة قاطعة بمنعهم منها على الاستمرار تمسكا بمنع الأول لو رده بمنع الخلافة نصا. وما منع الصلاة فليس فيه نص على منع الخلافة، وإن كان في التنصيص على إمامة بكر في مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة، فهو بطريق الاستنباط لا النص.
يعني على كل حال المعانقة كما سبق مشروع للقادم السفر يلحق به طول الغيبة، وأما كون كل ما لقي يعانقه فهذا ليس بمشروع. وكذلك المعانقة عند التعزية والتهنئة بالزواج وفي العيدين كل هذا لا أصل له، وإن يكفي المصافحة بهذا. نعم بعد نعم إيه هذا المعانقة المخالفة بين الأعناق. نعم هذا تقبيل، هذا زيادة. نعم.
باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك. ثم قال مثله ثلاثة: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربذة قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث، عندي منه دينار إلا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأرانا بيده. ثم قال: يا أبا ذر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال: مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا، فخشيت أن يكون عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرح. فمكثت، قلت: يا رسول الله، سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: باك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد: إنه بلغني أنه أبو الدرداء. فقال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة. قال الأعمش: حدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبو شهاب: عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث.
نعم. وهذا الترجمة: باب من أجاب بلبيك وسعديك. والشاهد قوله في هذه الأول: قلت يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. ثم قال: قلت يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. في الحديث الثاني في حديث أبي ذر قال: ثم قال يا أبي ذر، قلت لبيك وسعديك. هذا هو الشاهد، الجواب بلبيك وسعديك، أنه يجيب بلبيك وسعديك. إذا سألك يا فلان تقول لبيك وسعديك، لبيك، فتقول لبيك وسعديك، أو تقول نعم، أو تقول أجبتك، أو تكون إذا كان استفهام تقريب ألم يكن كذا وكذا، فتقول بلى، أو تقول أجل تقريب بمعنى نعم، أجل بمعنى نعم. إذا كان استفهام قبلها أليس كذا وكذا، تقول بلى، أليس الله بأحكم الحكيم؟ قال بلى. إذا تقول نعم خطأ، صرح جواب خطأ. أو تقول لبيك، إذا يا فلان تقول نعم أو أجبتك، أو تقول لبيك لبيك وسعديك، هذه فيها تكرمة. وفي الحديثين فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد فلا يخلد في النار ولو فعل الكبائر، لأن من مات على التوحيد فلا يخلد في النار ولو فعل الكبائر، هذا إذا مات من غير توبة، أما من تاب تاب الله عليه. وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة في تخريج العصاة في النار لقوله في الحديث: دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وليس المعنى التهوين من شأن الزنا والسرقة، لا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن المعنى أنه لا يخلد في النار، قد يعذب وهو تحت مشيئة الله، وإذا عذب يعذب على قدر جريمته، الزنا أو السرقة أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم والتعامل بالربا إذا لم يستحلها وإنما فعل طاعة الله والشيطان يكون عاصي ضعيف الإيمان تحت مشيئة الله، قد يعذب وقد يعذب في القبر أو في النار أو يصيب الشدائد في موقف القيامة أو يعفو الله عنه تحت مشيئة الله، وإذا عذب فلا يخلد يعذب في النار على قدر جرائم، وقد تطول مكثه في النار بسبب كثرة الجرائم أو غلظها وفحشها ثم يخرج إلى الجنة. أما إذا رأى حلال، يعني الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أو عقول الحلال، هذا مرتد أعوذ بالله، إذا استحل أمر معلوم الدين بالضرورة هذا يخلد خلود الكفار إنه كافر أعوذ بالله. والشاهد قول أنا أجاب لبيك وسعديك، تكلم عن عندك لا لبيك وسعديك تعرض لها، الشارح سبق في الحج تكلم عليها، يعني لبيك يعني ولبيك يا الله يجيبك مرة بعد مرة، لبيك تثنية ويجيبك يا الله مرة بعد مرة تلبية يعني تكرار، ولبي طلبك ولبيك مرة بعد مرة لبيك. ايش يقول ها معناه في العبادة؟ هذا إلى خطاب لله عز وجل وسعديك، يعني لبيك وسعديك يعني أسعد أنا متبع لعبادتك يا الله فأنا متبع لك. نعم يعني مثل لبيك، إذا كان مخلوق لبيك يعني ولبي طلبك مرة بعد مرة ويسعدك إسعادا بعد إسعاد. وأما بالنسبة للخالق يعني أنا يا الله مقيم على طاعتك ومتبع لأمرك فأسعدني. نعم.
باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه.
نعم، هذه الترجمة في منع إقامة الرجل من الرجل، باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. ذكر حديث ابن عمر لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، والنهي للتحريم، ففيه تحريم إقامة الرجل من مجلسه والجلوس فيه. الحديث يدل على تحريم أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه والجلوس فيه ولو كان عبده أو ولده، حتى ولو كان ابنك أو عبدك لا تقيم وتجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسعوا، توسعوا ويجلس بجواله، أما أن يقيم ويجلس مكانه فلا. والحكمة في المنع أنه يؤدي إلى الضغائن والأحقاد، لأن الغالب أن الذي يقيم أحدا من له جاه أو سلطان فكأنه يحتقره إذا قامه، كان يقال حقير ما لك قيمة، قم على المكان لا ما لك قيمة، يقيم ويجلس مكانه يحتقر حقره فيقع في نفسه من الحقد والضغائن. والإسلام أراد المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين وأن يبتعدوا عن أسباب القطيعة والهجر والضغائن، إنما المؤمنون إخوة، هذا أخوك ولو كان عبده، قال العلماء ولو كان عبده أو ولده، لكن إذا قام هو من نفسه وآثره فهل يجلس فيه؟ هذا يسمى عند العلماء الإيثار في القرب، الإيثار في القرب. نعم، يأتي في الباب الذي بعده. نعم.
باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه.
نعم، هذه الترجمة على الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا فانشزوا يرفع الله لكم يرفع الله الذين آمنوا لكم. ذكر حديث ابن عمر السابق في الباب السابق نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. ولفظ البخاري في الأدب المفرد وكان ابن عمر إذا قابله رجل من مجلسه لم يجلس فيه، وكأن سببه أنه قد يقوم له حياء ولم تطب نفسه، إذا قام ابن عمر إذا قام له أحد ما يجلس مكانه لأنه قد يقوم له حياء وإغماضا، وهذا يسمى الإيثار في القرب، الإيثار في القرب تؤثره في القربة، فهل تؤثره تقوم مكانك يجلس مكانه، تؤثره مثلا بمكانك في الصلاة في الصف أو تؤثره بقربة أخرى من العبادة. ففيه خلاف من العلماء من منع الإيثار في القرب وقال ما يؤثر غيره في القرب وإنما يؤثر في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة فلا، وأجازه آخرون. والصبر الإيثار جائز إذا أثر عن طيب نفس فلا بأس، وإن خشي أن نفسه لم تطب وقال مكانك وجلس حيث تابه المجلس حسن كما فعل ابن عمر، ابن عمر إذا قبله إنسان مكانه لا يجلس خشية أن يكون قام حياء ولم تطب نفسه، أما إذا قام آثره عن طيب نفسه فلا حرج. في القبر هذا هل هو من الإيثار في القرب؟ يعني هل الدفن مكان النبي القربة؟ نعم فيه خير القرب من الصالحين، قد يحتج بهذا عائشة لمن أجاز الإيثار في القرب. والآية وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا، ذكر الحافظ الشارح خلاف فيها، قيل إن ذلك خاص بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لكم تفسحوا فافسحوا ويفسحوا لكم. والقول الثاني أن المراد به مجلس القتال، وهذا مروي عن الحسن البصري. والقول الثالث مذهب الجمهور أنها عامة في كل مجلس من مجالس الخير، وهذا الصواب العموم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس قال بعض العلماء خاص بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا عن مجاهد. والقول الثاني أن المراد مجلس القتال هو قول الحسن البصري. والقول الثالث أن عامة في كل مجلس من مجالس الخير، وهذا هو الصواب. شوف في فصل الصفحة قال ابن أبي جمرة هذا اللفظ عام في المجالس،
قال ابن أبي جمرة هذا اللفظ عام في المجالس ولكنه مخصوص بمجالس المباحة، أما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم، وأما على الخصوص كما يدعو قوما بأعيانه إلى منزله لوليمة ونحوها. وأما مجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا أذن له ولا أذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها، ثم هو في المجالس العامة وليس عاما في الناس بهن، هو خاص بغير المجانين ومن يحصل من الأذى كآكل الثوم الني إذا دخل المسجد والسفينة دخل مجلس العلم أو الحكم. قال والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن والحث على التواضع المقتضي للموادة. وأيضا فالناس في المباح كل سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام. فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم.
نعم يعني ما يقيم أحد مجلسه، والأقرب أنه لا يجوز له. شو قال ابن بطال في آخر الصفحة اختلف في النهي،
فقال ابن بطال اختلف في النهي فقيل للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهى، وقيل هو على ظاهره، ولا يجوز لمن سبق إلى المجلس المباح أن يقام منه. واحتجوا بالحديث يعني الذي أخرجه موسى عن أبي هريرة رفعه إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قالوا فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، ويتيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه.
نعم ترتبط بهذا الترجمة لبعدها باب من قام كم. نعم
وأجاب من
بعدها ترجمة لبعدها هي نفس البحث باب من قام مجلسه. نعم
باب من قام مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر سمعت أبا بكر يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما.
نعم هذه الترجمة قال من قام مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ القيام ليقوم الناس، كل هذا لا بأس به أن يقوم ولا يستأذن. والحالة الثانية أن يتهيأ القيام كان يأخذ عصا أو نعليه ليقوم الناس، قد مثل يكون الناس مثل يطيلون ومتعب فيتهيأ للقيام حتى يقوم الناس، أو يقول يا فلان أعطي الحذاء أو أعطي كذا حتى، فإذا عرفوا هذا عرفوا أنه سيقوم فلا بأس أن يقوم مجلسه أو بيته ولا مسألة أصحابه، قد يكون مشغول وهناك من يقوم مقامه، أو إذا كانوا أطالوا جلسوا زادوا عن الحد مثل ما فعل هؤلاء طعموا وجلسوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا يتحدثون والنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فلم يقوم فخرج من بينهم ولا يسألنهم. وكذلك إذا تهيأ للقيام كان أخذ عصاه عليه ليقوم الناس، أو يقول لهم اسمحوا لي يا إخوان أنا عندي شغل عندي كذا وكذا ويقوم فلا بأس بذلك، كل هذا لا بأس بأن يقوم من مجلسه أو بيته ولم يستأذن إذا كانوا عدد كبير كثير ثم خرج من بينهم فلا بأس، مو واحد أو اثنين يستأذنوا عدد كبير خرج، أو تهيأ للقيام حتى يعرفوا ذلك فلا بأس، أو طلب منهم أن يسحوا له كل هذا لا بأس به. وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما في بنائه بزينب قال أخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قال ولم يستأذنهم، دل على جواز ذلك. والحديث سبق في بالأمس هذا الحديث في قصة زينب وما فيه من الأحكام. قال ابن بطاش في آخر الصفحة آخر فيه أنه
نعم، قال ابن بطاش فيه أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه، وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن له فيه لئلا يؤذي أصحاب منزله ويمنعهم من التصرف في حوائجهم. وفيه أن من فعل ذلك حق حتى تضرر به صاحب منزل أن لصاحب منزل أن يظهر التثاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له، وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد، والله أعلم.
هذا ما أخذه كله ما أخذ منها قصة أنهم جلسوا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم لأنهم أطالوا الجلوس، خرج من بينهم ولأنهم تضرر بذلك، فلهذا قام بينهم وقام يتهيأ للقيام. كل هذا ينبغي على الزائر أن يلاحظ هذا، ألا يطيل في المجلس ولا يؤذي أصحاب المنزل فيمنعهم من التصرف في حوائجهم، فيلاحظ هذه الأشياء، فإذا لم يفعل فإنه لا لصاحب المنزل أن يقوم ولصاحب المنزل أن يتهيأ القيام حتى يعرف ذلك، وله أن يعمل ما يكون سببا في إفحام هذا الزائر أنه يريد الاستراحة وأن ينصرف. طيب وفق الله جميعا. طيب صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو كان صغير من سبق فهو أحق به، من سبق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يلي منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يلي منكم الكبار، ليس معنى ذلك أنه يقام الصغار، لا، بل معنى حث الكبار حتى يتقدم، فإذا تقدم الصغار فلا يخرجوا ولا يقاموا من مكانهم. نعم، إيه، هذا إذا كان في البيت وصاحب البيت أو له أن يتصرف إذا كان أولاده. نعم نعم، عرفا يرجع إلى العرف، ما يكون في نفس كل أحد. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستئذان: باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. حدثني محمد بن أبي طالب قال أخبرنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة هو الاحتباء باليد وهو القرفصاء. خلها المؤلف رحمه الله في كتاب الاستئذان، وكذلك ما بعدها من التراجم، ترجمة التي بعدها الاتكاء والإسراع في المشي، وبعدها السرير، وبعدها إلقاء الوسادة والقائلة، لأن الاستئذان يستدعي دخول المنزل، فذكر المؤلف متعلقات المنزل استطرادا. الاستئذان يستدعي دخول المنزل فذكر متعلقات المنزل، متعلقات المنزل، لأن الإنسان إذا جلس قد يكون محتبيا، وكذلك أو متكئا، قد يكون نائما على سرير، قد يلقى إليه وسادة، من ذلك القائلة بعد الجمعة، القائلة في المسجد، ومن زار قوما فقال عندهم. كل هذه التراجم لها تعلقات بالمنزل، وكذلك الطريقة اللي بعدها الجلوس كيفما تيسر، وكذلك المناجات بين الناس والتناجي، كذلك الاستلقاء، وكذلك المسارة وطول النجوى، كذلك أيضا ترك النار في البيت عند النوم، وكذلك غلق الأبواب في الليل. ثم ذكر أيضا كذلك المؤلف أيضا من استطراد الختان بعد الكبر واللهو والبناء أيضا كذلك. فهذه كلها ذكرها المؤلف رحمه الله من باب الاستطراد، لأن لها تعلقات بالمنزل. والاحتباء باليد فسره المؤلف بأنها القرفصاء، وهذا أخذ من كلام أبي عبيدة، فقال إن الاحتباء باليد هو القرفصاء. والاحتباء باليد هو أن يدير ذراعيه ويديه على ساقيه ويجلس على اليتيه، أن يدير ذراعيه ويديه على ساقيه ويجلس على اليتيه، فإن رفع اليتيه سمي مستوفزا، يدير يديه ذراعيه على اليتيه فيكون كمتكئ هكذا، يضم ساقيه هكذا يجلس على الأرض، إذا لم يكن هناك شيء يتكئ عليه يأتي بذراعيه يجلس على اليتيه ويضم ساقيه ويجلس هكذا، وأحيانا يأتي بحبل ويربطه على ظهره، يديره من ظهره ويربطه على رجليه. تفعل بعض الناس يأتي بغثرته
ويربطها على ظهره، هذا هو الطرفصاء وهو الاحتباء كما ذكروا. ومن العلماء من فرق، ومن اللغة من فرق بين الاحتباء والقرصة، فقال الاحتباء إذا كان فيه، إذا ربط بحبل شد ظهره إلى ركب ساقيه وربطهما فهذا احتباء، وإذا دار بيديه فهو قرصة، أو بالعكس. العلماء فرق بينهما، قال كل منهما فيه يجلس على يديه وينصب ساقيه ويشد على ساقيه يديه، أو يشد على حد مع ظهره. فالمؤلف أخذ عن أبي عبيدة قال الاحتباء هو القرفصاء، والقرفصاء هو الاحتباء، لا فرق بينهما. ومنهم من فرق فقال إذا شد ساقيه بيديه فهذا احتباء، وإذا شده مع ظهره بحبل فهذا قرفصاء، أو بالعكس. فعلى هذا الاحتباء هي القرفصاء، اختيار البخاري رحمه الله على متابعة لكلام أبي عبيدة معمر المثنى اللغوي معروف، تابعه في ذلك فقال الاحتباء هو القرفصاء. ولهذا قال أبو عبيدة القرفصاء جلسة المحتبي، ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه، فهي أن يدير ذراعيه ويديه على ساقيه ويجلس على اليتيه، فإن رفع اليتيه سمي مستوفز. مستوفز ومن هو جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثمرا وكان مستوفز، وهو سمى بلهجة العامية بوبز. بوبز بوبز هو مستوفز، اللهجة العامية سمينه بوبز، هو مستوفز. إذا رفع اليتيه فهو مستوفز، وإن جعل اليتيه على الأرض ونصب ساقيه وأدر ذراعيه ويديه على شدها على ساقيه فهذا هو الاحتباء والقرفصاء. وعلى هذا وعلى ما ذهب إلى البخاري لا فرق بين الاحتباء والقرفصاء، فقد يكون الاحتباء بأن يشد يديه على ساقيه، وقد يكون الاحتباء بأن يجمع ظهره وركبتيه بثوب بدلا من ذراعيه. كانت العرب تفعل ذلك فيكون كأنه متكئ. فالخلاصة أن المحتبي أعم من المستوفز، لأن المحتبي هو أن ينصب ساقيه ويضمهما إلى بطنه ويدير عليهما ذراعيه ويديه، سواء جلس على يديه أو رفعهما، فإن رفعهما فهو مستوفز، وإن جلس عليهما فهو محتبي وليس بمستوفز. وهذا الحديث فيه حديث عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، في دليل على أن هذه جلسة من الجلسات، محتبي مستوفز. وهناك جلسة المتربع، معروفة جلسة المتربع كما ذكر الخطابي، ومنها جلسة المتكي. المتكي هو المائل على أحدى جانبيه، هذا متكي، فالمتكي هو المائل على أحدى جنبيه. وقال الخطابي المتكي هو المتربع، وهذا غير صحيح، إن المتربع غير المائل، يدل على ذلك الحديث وكان متكئا فجلس، هذا سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. وذكر الخطابي قال ابن بطال لا يجوز المحتبي أن يصنع بيده شيئا ويتحرك للصلاة أو غيرها، لأن عورته تبدو، إلا إذا كان عليه ثوب يستر عورته فيجوز، وهذا إذا كان الاحتباء باليدين فقط. يعني إذا العرب كان في الغالب ما يكون عليهم إلا قطعة ثوب واحدة، إذا كان ما عليه سروال وعليه قطعة قماش مثل الإزار أو رداء ثم شد على ساقيه وركبتيه وليس عليه سروال، فإذا تحرك بدت عورته. هذا مع كلام المطالب لازم المحتبي أن يصنع بيديه شيئا ويتحرك لصلاة نوائلها، لأن عورته تبدو، إلا إذا كان عليه ثوب يستر عورته، إذا كان عليه سروال فلا بأس. كان العرب في الغالب ما يكون على واحد إلا ثوب واحد، قطعة واحد. يقول والداودي كما ذكر عنه بالتين كما أشار الشارح الحافظ إلى أنه يفرق بين الاحتباء والقرفصاء. يقول الاحتباء أن يقيم رجليه ويفرج بين ركبتيه ويدير عليه ثوبا ويعقده، فإن كان عليه قميص وغيره فلا ينهى عنه، وإن لم يكن عليه شيء فهو قرفصاء، فهو القرفصاء. يعني لا بأس بالاحتباء، لك عليه ثوب ما في إشكال، هذه جلسة من الجلسات. لكن إذا كان ما عليه ثوب، ما عليه إلا قطعة ويخشى من ظهور العورة، فليس له أن يعمل شيئا تبدو منه عورته. وإن كان عليه ثوب مثل ما هو الآن والحمد لله، سن عليه ثياب وعليه سراويل وفنائل، فلا أمر في هذا بأس، يجلس أي جلسة، محتبي أو متربع أو متكي أو مستوفز، أو يجلس على ينصب اليمنى، يجلس على يفش اليسرى وينصب اليمنى كالجلوس مثلا، ينصب كالجلوس مثلا مثل جلوس للتشهد، أو يجلس ينصب يفش اليسرى وينصب اليمنى يقيمها ويجلس، هذه جلسة من الجلسات فلا حرج. لكن المتكي وهو المائل على جنب كما سيأتي هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل وهو متكي، ولهذا قال أنا لا أكل متكئا. وهل هو أهل المتكي لا يجوز له الأكل؟ لا، تركه أولى. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الأكل متكئا، ولكن قال أنا لا أكل متكئا، وسبق هذا في كتاب الأطعمة. على هذا داود يفرق بين الاحتباء والطرفصة، ومن العلماء ومن اللغويين من لا يفرق بينهما، كما ذهب إليه أبو عبيدة وكما أختاره البخاري. نعم.